تحط بتلاوته وزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى منه يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى يا الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. سبق الأنام بفضله هو أنفس ساد الجميع بسؤدد يترأس سبحان من أسرى به يتأنس سر الحبيب بسره يتقدس سمع الكلام من الإله كليما صلوا عليه وسلموا تسليما. في الانتقام. من انتقم فقد شفى غيظه وأخذ حقه فلا ينبغي شكره ولا يحمد في العالمين ذكره. في الإنسانية. ولو إني حببت الخلد فردا لما أحببت بالخلد انفرادا فلا هطلت علي ولا بأرضي سحائب ليس تنتظم البلاد. في الأمثال. مثل إنجليزي. ليس للإنسان إلا عقله. ومسك الختام. مثل نمساوي. الابن الصالح مسرة الوالد.
Thank you.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 11 من ربيع الأول عام 1444 هجري قمري، والمصادف 16 من شهر مهر عام 1401 هجري شمسي، والموافق 8 من تشرين الأول أكتوبر عام 2022 ميلادي. في 11 من ربيع الأول عام 1293 للهجرة ولد في طهران الكاتب والفقيه والعلامة الكبير آية الله الشيخ آغا بوزورغ الطهراني. وقد تلقى آغا بوزورغ المقدمات من العلوم الدينية في مدينته طهران، ثم شد الرحال إلى مدينة النجف الأشرف بالعراق ليدرس في حوزتها العلمية العريقة عند كبار العلماء والفقهاء كالآخند الخراساني والميرزا حسين النوري. وبعد بلوغه درجة الاجتهاد عزم آغا بوزورغ على تأليف أكبر معجم للكتب الدينية، وفي هذا المجال سافر إلى العديد من البلدان الإسلامية للاطلاع على ما تحتويه مكتباتها كمصر وسوريا والحجاز وفلسطين وبلدان أخرى، وجمع حصيلة دراساته وتحقيقاته في كتابه الشهير الذريعة إلى تصانيف الشيعة في 26 مجلدا، وكتاب طبقات أعلام الشيعة في 8 مجلدات. وأخيرا وبعد عودته إلى النجف الأشرف توفي آية الله الشيخ آغا بوزورغ الطهراني عام 1389 للهجرة، ودفن طبقا لوصيته في مكتبته الخاصة هناك. في 16 من شهر مهر عام 1307 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 8 من تشرين الأول أكتوبر عام 1928 ميلادي، هاجم جلاوزة الملك الإيراني رضا خان البهلوي منزل الفقيه والعلامة الإيراني المجاهد السيد حسن المدرس. وقد قام جلاوزة النظام بالاعتداء على السيد المدرس، مما تسبب بإصابته بجروح بليغة قبل إلقاء القبض عليه مع عائلته والمقربين منه وسوقهم جميعا إلى مناطق خارج العاصمة طهران. وبعد فترة من الاعتقال قرر النظام الملكي الجائر نفي السيد حسن المدرس إلى مدينة كاشمر بشمال شرق إيران، وبقي فيها حتى استشهد على يد جلاوزة النظام الملكي في تلك المدينة. وأخيرا وفي 8 من تشرين الأول أكتوبر عام 2005 ميلادي، هز زلزال مدمر بقوة 7.6 درجات على مقياس ريختر مناطق في شمال شرق باكستان، وكان مركز الزلزال مدينة مظفر أباد في الشطر الباكستاني من كشمير. وقد أودى الزلزال بحياة أكثر من 90,000 شخص وتدمير آلاف المنازل وتشريد أكثر من 300,000 شخص. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. Thank you. مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية. الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة وهو مكرر 09821 مكرر 201 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية مكرر 09821 مكرر 2652967 ومكرر 09821 مكرر 2162628. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989 38 78 4050. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين.
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
يا أصدقاء، سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله. Thank you. أيها الحلوين، أيها الأصدقاء، طيب الله أوقاتكم دائما بالذكر والعبادة والقبول إن شاء الله.
إن شاء الله يا أحباء، دائما نطلب منكم أن تقتدوا بالشخصيات التي قدمت للأمة الإسلامية الكثير،
بدءا من أهل البيت عليهم السلام إلى علمائنا حفظهم الله.
نعم، لكن يا حنان، اليوم سوف نخبر الأصدقاء الأحباء عن التضحية.
نعم، التضحية التي يقوم بها آباؤنا من أجل أن نعيش حياة هادئة.
إن شاء الله سنعود إليكم بعد الفاصل مع موضوع التضحية.
أنا سنكون الآن مع أولى فقرات البرنامج، ألا وهي فقرة قصة اليوم.
قصتنا ستكون عن موضوع المعاني التي يجب أن نتعلمها ونفهمها من التضحية.
إذن هيا بنا لنستمع إلى قصة اليوم مع الخالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك.
السلام عليكم أحبائي، أهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ تعالوا لنستمع قصة اليوم. أحبائي، كان هناك أب يعمل ليل نهار، يكد ويتعب في النهار كثيرا، وعندما يعود في الليل كان يأتي بكل ما كان يطلبه أولاده، كل واحد منهم يشتري له ما أراده وطلبه. لم يكن هذا الأب مقصرا مع أولاده أبدا، كان يضحي من أجل أن يعيش أولاده عيشة راضية وهانئة. ولكن يا أحبائي، هل كان الأولاد يعرفون معنى تضحية الأب من أجلهم؟ هل كانوا يفهمون معنى تضحية الأب من أجل أن يكبروا ويصير لهم قيمة وأهمية؟ تعالوا نتابع معا قصة الأب الذي ضحى من أجل أولاده.
أمي.
نعم يا حميد.
هل قلت لأبي أن يشتري لي دفترا جديدا؟
حاضر يا بني، عندما يعود من عمله سوف أقول له.
نعم
أمي.
نعم يا ماجدة.
أمي، وأنا أيضا أريد دفترا جديدا، فدفتري القديم على وشك أن ينتهي.
حاضر يا بنيتي يا ماجدة، حاضر.
يا ماما، متى نأكل الطعام؟ فأنا أشعر بجوع شديد.
حاضر يا حميد، فقد أنا بانتظار أن يصل أبوك.
ولكني جائع جدا يا ماما.
نعم يا أمي، أنا أيضا جائعة ولا أستطيع أن أنتظر أكثر.
حاضر يا أولاد، كلها دقائق وسوف يصل أبوكما ونأكل سويا.
يا ماما، قلت لك. نعم. أنا جائع جدا، ألا يمكن أن نأكل الآن؟
يا حميد، حاول أن تصبر قليلا، فأبوك سيصل بعد دقائق.
ولماذا يتأخر أبي هكذا؟
يتأخر لأنه يعمل يا ماجدة. هل تريدين أن يترك عمله لكي يصل مبكرا؟
لا أعرف، فقد أريد أن أكل بسرعة، أنا جائع.
حاضر مثل ما تحبون. حاضر يا أولاد. حتما إنه أبوكم.
الحمد لله، لقد وصل أبي. سوف أذهب أنا لأفتح الباب.
لا حاجة لذلك يا حميد. السلام عليكم.
وعليك السلام
يا أبي.
كيف دخلت يا أبي؟
نعم، كيف دخلت؟
لم أجد من يفتح الباب لي ففتحته أنا، كيف حالكم يا أولادي؟
الحمد لله. أبي أنا أريد أن تشتري لي دفترا جديدا.
نعم أنا أيضا بحاجة إلى دفتر جديد يا أبي. الدفتر القديم انتهت أوراقه.
نعم يا بابا.
حاضر يا أولادي.
يا حميد ويا ماجدة اترك أباكما يرتاح قليلا.
هذا صحيح، أنا جائع وبحاجة لأن أرتاح قليلا يا أولاد. ثم بعد ذلك من حقكما أن تطلبا ما تشاء.
نعم يا بابا. طيب طيب أحبائي، قرر الأب في يوم بعد أن كبر حميد وماجد، قرر أن يعطي لهما درسا لكي يعرف معنى التضحية التي يقوم بها، ولكي يعرف معنى التعب الذي يتعبه الأب من أجلهما. فاتفق مع الأم أن تقول لهما إنه مريض وسوف لا يخرج إلى العمل مرة أخرى.
يا أولاد، هل علمتما أن أباكما مريض هذه الأيام؟
بمريض؟ ومنذ متى يا ماما؟
نعم يا حميد، قبل أيام، ولذلك قرر أن لا يخرج للعمل بعض الوقت حتى يشفى وتتحسن حالته.
وهل سيطول مرضه؟
لا أعلم يا ماجدة، لكن الطبيب نصحه بالاستراحة وعدم الحركة.
وأشياؤنا وطلباتنا من سيوفرها لنا؟
هذا صحيح، من سيشتري لنا الأشياء التي نطلبها يا ماما؟
يا ماجدة ويا حميد، حاول أن تنسى يا طلباتكم الآن ولا تفكر بها حتى يشفى أبوكما.
ماذا؟
وكيف ذلك يا ماما؟
هكذا هو الحال يا حميد، أبوكما مريض وعليكما أن تحافظ على صحته.
طيب،
ولكني يا ماما بحاجة إلى الدفتر وبحاجة إلى الحقيبة، كذلك بحاجة إلى أشياء غيرها غدا وبعد غد.
أنا أيضا لطلباتي واحتياجاتي يا ماما.
بعد أن تتحسن حالة أبيكما سوف يعود لكي يشتري لكما ما تشاءان يا أولاد.
ولكن ماذا لو لم يشفى أبي بسرعة؟ فماذا سأفعل يا أمي؟
إذا لم يشفى أبوك بسرعة يا ماجدة، في هذه الحالة عليك أن تصبري.
ماذا؟ نصبر؟
نعم يا أولادي، الصبر والتضحية شيئان ضروريان، عليكما أن تتعلم معنى ذلك جيدا.
وكيف يا أمي؟
ماجدة استمعي جيدا، وأنت يا حميد.
نعم يا أمي.
كان أبوكما صبورا جدا وقد ضحى من أجلكما كثيرا، كان يخرج منذ الصباح ويعمل حتى المساء وأحيانا حتى آخر الليل لكي يحصل على النقود ويوفر لكما ما تطلبانه. صحيح هذا أم لا يا أولاد؟
نعم يا أمي، هذا صحيح.
صحيح يا ماجدة؟
نعم هذا صحيح يا أمي.
إذن يا أولاد، ما دام أبوكما كان يضحي كثيرا من أجلكما، ألا يستحق أن نضحي نحن أيضا من أجل صحته؟ هيا أولاد.
نعم هذا صحيح يا أمي.
يعني يا أمي يجب أن لا نطلب شيئا حتى يشفى أبي؟
نعم يا ماجدة.
ولكن ماذا لو استمر مرضه واستمر عدم خروجه إلى العمل يا ماما؟
يا حميد، مهما طال مرضه لا سمح الله، فيجب أن تتعلم معنى التضحية.
وكيف ذلك يا أمي؟
التضحية يا أولادي شيء ضروري ومهم، يجب أن تتعلماه الآن حتى يرضى الله ورسوله عليكما، وكذلك يرضى عليكما أبواكما.
السلام عليكم.
وعليك السلام يا أبي.
كيف حالكم؟
بخير يا أبي.
وأنت كيف حالك يا بابا؟
أنا بخير والحمد لله.
إلى أين أنت ذاهب؟
سوف أذهب لكي أشتري ما تريده ابنتي ماجدة وابني حميد.
كيف تريد الخروج وأنت بحالة ليست جيدة؟ ألم يمنعك الطبيب من الخروج؟
يا أبي يا أبي، أنا لا أريد دفترا جديدا ولا أريد حقيبة جديدة.
أنا أيضا يا أبي سوف أشتري دفترا جديدا لي ولأختي ماجدة من حصالتي التي جمعت فيها نقودا من مصروف اليوم.
هذا جيد، هذا جيد يا حميد، أحسنت.
أنا أيضا أمتلك نقودا في حصالتي، سوف أستخرجها لكي أشتري شيئا للمدرسة. وأنت يا أبي لا داعي لخروجك، فأنت لست بصحة جيدة، أرجوك أن تعود إلى الفراش لكي ترتاح يا أبي.
نعم يا بابا.
يا أولادي، التضحية شيء مهم وضروري على كل مسلم أن يتعلمه. التضحية علمنا إياها سيدنا وإمامنا الإمام الحسين عليه السلام، التضحية التي قام بها من أجل الإسلام، وضحى بنفسه وبعائلته وأولاده ونسائه وأصحابه من أجل الإسلام. كانت تضحية كبيرة يجب أن لا ننساها أبدا يا أولادي.
نعم يا أولاد، علينا أن نتعلم من تضحية الإمام الحسين عليه السلام أشياء كثيرة، ونعمل مثل ما علمنا الإمام الحسين عليه السلام.
هذا صحيح. نعم يا أولادي،
هذا صحيح.
إذن أحباء الحلوين، عليكم أنتم أيضا أن تتعلموا التضحية وتفهموا معنى التضحية التي قام بها الإمام الحسين عليه السلام، ومثلما تعلم معنى هذه التضحية حميد وماجدة. أحبائي، نرجو أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، والسلام عليكم.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
لئن سألت القوم عني من أنا؟
من أنا؟
أنا مؤمن سأعيش دوما مؤمنا
مؤمنا.
لئن سألت القوم عني من أنا؟
من أنا؟
أنا مؤمن سأعيش دوما مؤمنا
مؤمنا.
فليعلم
لن أركنا. ألا إن سألت القوم عني
أن نخبركم عن التضحية التي قام بها بطل شجاع صغير في سنه كبير في عمله.
نعم، إنه حسين فهميدة.
عندما اعتدى الجيش البعثي العراقي على إيران، وجد حسين فهميدة نفسه رغم سنه الصغير مجبرا على الوقوف بوجه الظالمين،
فقد قرر أن يكون الإمام الحسين عليه السلام وثورته هي القدوة الأعلى له، وأراد أن يثبت ذلك بوقوفه بوجه إحدى دبابات العدو البعثي.
نعم يا أصدقائنا، رمى بنفسه أمام الدبابة وفجر نفسه لكي لا يستطيع العدو احتلال وطنه.
أصدقاء، إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. التضحية والفداء هي من صفات النبلاء وكرماء النفس، وهي ديدا من أباس. لذا دائما نقرأ خلال التاريخ إنه ما من نبي أو وصي أو أحد من الصالحين إلا وضحى وفدى بنفسه وماله في سبيل الله وفي سبيل الرسالة السماوية والعقيدة الحق. وخير المضحين هم الشهداء، فهم يضحون بأغلى ما يملك الإنسان وهي النفس، لذاحظهم يرخصونها في سبيل رفعة الإسلام والحفاظ على العقيدة من الانحراف والتدمير. أنا طبعا لم أدخل ساحة جهاد لكي أذبل وأضحي بنفسي، ولكن أحيانا أضحي ماديا، ورغم أن التضحية بالمال لا تصل إلى فضل ومنزلة التضحية بالنفس، ولكن كما يقال إن لم تمكنك الاستفادة من البحر فحسبك جرأة منه. فأنا إن لم أوفق للاستفادة من بحر التضحية فأحاول أن أضحي بما أستطيع وأوفق. كذلك عندما أشاهد وأسمع عن شهيد ضحى بنفسه ونال درجة الشهادة تدمع عيني وأغبطه كثيرا، أو حتى أحيانا أقرأ عن حياة شهيدات ضحلن بأنفسهن أثناء الجهاد ضد النظام الصدامي، أغبطهن كثيرا وأدعو لهن بالرحمة والمغفرة ورفع المنزلة. كذلك أحيانا عندما أسمع عن شهيد صغير السن ضحى بنفسه واستشهد، يتبادر إلى ذهني الشهيد علي الأكبر والقاسم بن الحسن المجتبى عليهما السلام، وأستذكر مقولة الخالدة: لكل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء. السلام عليكم، زينب من العراق.
شكرا لكل أصدقائنا الذين يتواصلون معنا.
أحباءنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
أحباءنا، قد يقول البعض منكم إنه صغير ولن يستطيع أن يضحي بشيء،
لكن اسمحوا لنا يا أصدقاء أن نخبركم بأنكم تستطيعون أن تضحوا بطرق مختلفة.
فمثلا يمكنكم مساعدة صديقكم في الدراسة وأن تضحوا بوقتكم له،
ومثلا أيضا يمكنكم مساعدة جاركم وأقاربكم أيضا وأن تضحوا بوقتكم للجار والصديق.
الآن يا أصدقاء، إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف.
قال المعلم: ماذا تعرفون عن الخفاش وبماذا يتميز؟ فأجاب أحد التلاميذ وبكل ثقة:
إنه حيوان متنكر، لكنه في الحقيقة فأر يرتدي عباءة سوداء.
سأل معلم الجغرافيا أحد تلاميذه: هل تستطيع تعريف العاصفة؟ فكر التلميذ كثيرا وبعدها أجاب بكل ثقة:
العاصفة هي هواء مستعجل.
أحبائنا أصدقائنا، نحن نريد منكم أن تكونوا أقوياء وشجعان وتقفوا بوجه الظلم.
نعم يا أصدقاء، أولى الخطوات أن تكونوا متفوقين في المدرسة، بالإضافة
إلى الانتباه إلى تصرفاتكم مع بعضكم البعض.
الآن وصلنا إلى الفقرة التي تزيدنا دوما بالمعلومات، وهي مفيدة جدا جدا، وهي فقرة
هل تعلم؟ تعلمون يا أصدقاء أن الإسفنج الموجود في المياه هو عبارة عن حيوان وليس نباتا؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن أسرع الحيوانات المائية هو القرش؟
هل تعلمون يا أحبتنا أن الذبابة تهز بجناحيها حوالي 32 مرة في الثانية الواحدة؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان، نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال.
أحبائنا، كان مجيد محبوبا في مدرسته عند الجميع من أساتذة وزملاء. كان مجيد ممن ينال قسطا كبيرا من الثناء والمدح من قبل أصدقائه. ففي يوم من الأيام سئل مجيد عن سر تفوقه، فأجاب:
أعيش في منزل يسوده الهدوء والإطمئنان بعيدا عن المشاكل، فالكل يحترم الآخر، وأجد دائما والدي يجعل لي وقتا ليسألني ويناقشني عن حياتي الدراسية ويتطلع على واجباتي، فيجد ما يسره فهو لا يبخل بوقته من أجل أبنائه. فتعودنا أن نصحو مبكرين بعد ليلة ننام فيها مبكرين، وأهم شيء في برنامجنا الصباحي أن ننظف أسناننا حتى إذا اقتربنا من أي شخص لا نزعجه ببقايا تكون في الأسنان، ثم الوضوء للصلاة.
نعم يا أصدقائنا، ثم يتابع مجيد ويقول بأنه بعد أن نغسل وجوهنا بالماء والصابون ونتناول أنا وإخوتي وجبة إفطار تساعدنا على يوم دراسي، نعود لتنظيف أسناننا مرة أخرى ونذهب إلى مدارسنا. وإن كان الجميع مقصرين في تحسين خطوتهم، فإني أحمد الله على خطي الذي تشهد عليه كل واجباتي، ولا أبخل على نفسي بالراحة، ولكن في حدود الوقت المعقول فأفعل كل ما يحلو لي من التسلية البريئة. وأيضا يقول مجيد:
أحضر إلى مدرستي وأنا رافع الرأس، واضعا أمامي أماني المستقبل، منصتا لمدرسي، مستوعبا لكل كلمة، وأناقش وأسأل وأكون بذلك راضيا عن نفسي كل الرضا. وإذا حان الوقت المناسب للدراسة أجلس خلف المكتبة المعدة للدراسة وأرتب جدول دراستي من مادة إلى أخرى، وأبدأ بتحضير دروسي وواجباتي حتى أجد نفسي وقد استوعبت كل المواد. وفي النهاية يا أصدقائي، أجد نفسي كم أكون مسرورا
بما فعلته في يوم مليء بالعمل والأمل.
أحبتنا الحلوين، دعونا اليوم نرسل التحايا لشهيدنا حسين فهميدة ولجميع الشهداء.
فبتضحياتهم يا جنان وبشجاعتهم أهدوا لنا السلام والأمان.
نعم يا حنان، نتمنى يا أصدقاء أن تكونوا قد استفدتم مما قدمناه لكم من برنامج حديقة الأطفال الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لطيب متابعتكم، وسنلتقي بكم بإذن الله تعالى في الحلقة المقبلة من البرنامج
إن شاء الله. إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
يا ربي أكرم والدي فهما توافق من علي. يا ربي أكرم والدي فهما توافق من علي.
كم وكم سهر الليالي وكم أملا بنيا علي.
كم
يا من أجريت الحب في دمي كل أمي، يا من وضعت الرحمة في قلبي كل أبي، يا من أجريت الحب في دمي كل أمي، يا من وضعت الرحمة في قلبي كل أبي. اغفر لهما يا رب
يا رب،
ارحمهما يا رب
يا رب،
اغفر لهما يا
رب يا رب،
ارحمهما يا رب
يا رب،
اغفر لهما وارحمهما وارضى عنهما وارضى علي.
يا ربي أكرم والدي فهما ذوى فضل علي. يا ربي أكرم والدي فهما ذوى فضل علي.
كم وكم سهر الليالي وكم أملا بنيا علي.
كم وكم سهر ورجاهما يا رب فيا.
لغير الله ما أسلمت قلبي.
السنن الإلهية في التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج السنن الإلهية في التاريخ.
اخترنا لكم في هذا اللقاء موضوع الصراع الذي يمثل حالة عامة في المجتمعات البشرية على طول التاريخ،
ونعني بالصراع التقابل والتدافع بين الأفكار والمعتقدات والمصالح والتطلعات للأفراد والمجموعات الإنسانية المختلفة.
وبالطبع يشكل هذا الموضوع مادة خصبة للمفكرين وفلاسفة التاريخ الذين حاولوا أن يفسروا حركة الإنسان ونشوء المجتمعات والحضارات على ضوئه.
وكان ينبغي للقرآن الكريم وهو كتاب الوحي الإلهي أن يحدد فهمه وموقعه من طبيعة هذا الصراع وجذوره حتى لا يتخبط الإنسان في تفسيراته المادية المتشعبة.
فجاء القرآن ليطرح موضوع الصراع بين الحق والباطل كأساس لكل أنواع الصراعات التي نشهدها في تاريخ الإنسان وحاضره.
ولأن الحق والباطل نقيضان أساسيان، فإن الصراع والتدافع بينهما قائم ما دام الإنسان يحيا على الأرض ويمارس نشاطه في مختلف شؤون الحياة.
لا يرى المتتبع لهذه السنة الإلهية، سنة التدافع بين الحق والباطل، شحة في الأدلة والشواهد القرآنية، بل إنه يجدها في زوايا هذا الكتاب وأكنافه وافرة.
وبالطبع تتعدد جوانب وأبعاد كل من الحق والباطل، فكل ما هو ثابت وصحيح وواجب فعله أو بقائه من اعتقاد أو قول أو فعل فهو يعود إلى الحق، وكل ما كان نقيضه فهو يعود إلى الباطل.
والسنة هي التدافع بينهما وبين أصحاب الحق وأصحاب الباطل بأوصافهم ونعوتهم المختلفة، وتبقى السنة الشاملة إذن هي التدافع الموجود بين البشر جميعا.
والآية الكريمة: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، تشير إلى هذه السنة العامة والشاملة، فضلا عن الآيات التي تتحدث عن هزيمة الباطل في صراعه مع الحق.
ومنها الآيات الكريمات التي تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، وأيضا بسم الله الرحمن الرحيم، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وفي سورة أخرى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يصلح عمل المفسدين.
ولا تعني هزيمة الباطل هزيمته ماديا وظاهريا في كل صراع له مع الحق وأن يحصل ذلك أيضا، وإنما المقصود هو هزيمته في عمق المسيرة البشرية وحركة التاريخ.
أي أن الباطل وأنصاره لا يؤمنون إلا ظاهر الحياة والتاريخ، ويبقى الحق يكافح في الأساس لمواجهة الباطل حتى يصبح يوما وبفضل السنة الإلهية إلى واقع مشهود.
والقرآن الكريم في نظرتي الثاقبة يربط بقاء الحق ببقاء الله جل جلاله،
وسنة الله التي لا يحيد عنها هو نصرته للحق في مواجهته للباطل في كل المراحل، ولا سيما عندما يقوم أهل الحق وأصحابه بمتطلباته المادية أيضا، فعندئذ تقام دولة الحق وتدوم بدوام تلك المتطلبات.
وأما المتطلبات التي يتحدث عنها القرآن الكريم لنصرة الحق فهي عديدة، أساسها أن ينصر الإنسان الحق بإيمانه وصبره، وأن يتوحد المؤمنون تحت راية الحق وقادته، ويعد العدة للجهاد مع الباطل.
والآيات مستفيضة في هذا المجال، فنرى كتاب الله مرة يدعو المؤمنين إلى التأهب والاستعداد والأخذ بالحيطة والحذر لإرهاب العدو، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، ومرة يدعوهم إلى الجهاد والقتال بسم الله الرحمن الرحيم، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
وعندما تتوفر هذه الشروط وغيرها التي ذكرها القرآن الكريم، فعندئذ يتحقق النصر الإلهي للحق وأهله. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز.
ويؤكد الباري تعالى مشيئته في هذا الانتصار حينما يقول عز من قائل بسم الله الرحمن الرحيم وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أو قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز.
ولو حدث العكس، أي تغيبت تلك المتطلبات اللازمة لنصرة الحق، فإن سنة الصراع والتدافع تظل قائمة بين الحق والباطل، ولكن في غياب لدولة الحق وأنصاره ظاهرا. وتلك الأيام نداولها بين الناس.
وحتى إن أصحاب الحق بتقاعسهم عن نصرته يصيبهم العذاب الأليم، وتتحقق فيهم سنة الاستبدال التي نتحدث عنها في لقاء لاحق، كما تشير الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير.
فعندما يضعف الإيمان أو الصبر أو يتكاسل أهل الحق عن إعداد القوة والتأهب والجهاد، ويكثر فيهم التشتت والشعور بالغرور، فسنة الله هي أن يصيب هؤلاء الفشل وتذهب ريحهم، أي قوتهم ودولتهم، كما تقول الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم.
هذه هي طبيعة الصراع ونتائجه بإيجاز، كما يرويه القرآن الكريم من خلال نظرته الإلهية لحركة الإنسان على مر التاريخ.
أيها الأخوة والأخوات، حتى نلتقي مرة أخرى حول سنة أخرى من سنن الله في التاريخ،
نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيدي أنا عبدك الجان الأذل فلترحم العبد الذي أنت الرجاء له الأمل أنا من أنا يا سيدي أنا عبدك الجان الأذل فلترحم العبد الذي أنت الرجاء له الأمل
أنا من تجنى بالهوى وأصابه سهم الغوى عاش الضلالة فهوى عيش المذلة والزلل أنا من تجنى بالهوى وأصابه سهم الغوى عيش المذلة والزلل أنا من تجنى يا سيدي أنا عبدك الجاني الأبل